الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان في ضياع وسلطته تشتبك يوميا مع نفسها. باريس في مبادرة مكرونية ثانية، إذا تغير موقف باسيل معناها أن طهران تريد حكومة. عون ينفي ما يروج ويؤكد حقه في تسمية وزراء ردا على إعلان بر اصطدام اقتراحه بالثلث المعطل. اللواء إبراهيم لباسيل حق التدخل في التشكيل وحزب الله لا يعرقل. الأسعار ترتفع 144% والأرض الشعبية تغلي. وفيات كورونا على ارتفاعها، اتجاه إلى الفتح التدريجي بعد 8 شباط، وفتح المدارس غير وارد حاليا. ظريف: قد يكون هناك تزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي. التفاصيل من لبنان الحر مع طوني نصر. لبنان في حال ضياع تام، وهو في الواقع متروك لمصيره المشؤوم. فماذا ننتظر من سلطة يشتبك أركانها يوميا ويتقاذفون اتهامات التعطيل وتفليس البلد؟ وكيف لدول العالم أجمع التي أبدت استعدادا للمساعدة أن تثق بهذه الطبقة السياسية التي لا هم لها سوى تحقيق مكاسب خاصة وتسجيل نقاط في مرمى خصومها؟ وهل فعلا هناك مبادرة مكرونية ثانية لإعادة تدوير الزوايا وتنشيط مسار تأليف الحكومة؟ جملة أسئلة مطروحة في مختلف الأروقة المحلية العربية والدولية، في حين أن الأرض الشعبية تغلي بعدما اكتوت بنار الغلاء مع ارتفاع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة، واقتراب صفيحة البنزين من 30,000، وتكاد قارورة الغاز تقفز فوق 30,000 أيضا، إلى غيرها من الأسعار الجنونية في الخضار والفواكه وحتى الحبوب، فيما نسي اللبناني طعم اللحوم أو حتى الدجاج. أما أرقام كورونا وتحديدا الوفيات فلا تزال تحلق، والعيون على توصيات اللجنة الخاصة بالوباء نهاية الأسبوع لمعرفة ما إذا كان هناك تمديد إضافي للإغلاق أم إعادة فتح قطاعات محددة. إذن باريس ترى أن العرقلة تأتي من الخلاف بين الحريري وباسيل، وإذا تغير موقف رئيس التيار الوطني الحر يمكن القول أن طهران تريد فعلا حكومة. وهل نحن أمام مبادرة مكرونية ثانية؟ رونالد خاطر:
أكدت مصادر في الرئاسة الفرنسية أن ما قاله الرئيس إيمانويل ماكرون لا يعكس أي تغيير في الموقف الفرنسي المطالب بحكومة في أسرع وقت لتنفيذ خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها، وهذا ما حرص ماكرون على أن يطلبه من نظيره اللبناني ميشيل عون في اتصاله به. وأعلنت المصادر أن ماكرون لا يمكنه أن يحل مكان اللبنانيين لتشكيل الحكومة، واعترفت بأن هناك تغييرا في الظرف الدولي مع مجيء الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يعرف لبنان جيدا، وهو مهتم بالشرق الأوسط ولدى فريقه مواقف متطابقة مع فرنسا، ولكن هذا لن يؤدي إلى نتيجة إذا ظلت الخلافات بين الأطراف في لبنان تحول دون تشكيل حكومة. فالرئيس الفرنسي لا يمكنه التدخل في خلاف محلي بين الرئيس المكلف سعد الحريري والنائب جبران باسيل. وقالت المصادر أن انتخاب بايدن ليس الأساس لتغيير المواقف، فالرئاسة الفرنسية تراهن على يقظة المسؤولين قبل أن تذهب الأمور إلى تدهور أبعد. ويتحدث المسؤولون الفرنسيون مع الأمريكيين حول موضوع لبنان، وماكرون رئيس صادق تعاقد مع الأطراف اللبنانية ولكنهم لم يحترموا العقد معه، والآن لن يدخل في خلافاتهم الداخلية. ففرنسا بحاجة إلى أن تنفذ خريطة الطريق، ولذا فإن الإدارة الفرنسية تضغط على معرقلي تشكيل الحكومة لتتشكل حكومة تطابق ما تم الاتفاق عليه كي تأتي المساعدات ويخرج لبنان من أزمته. المرحلة الحالية الآن تابعت المصادر هي أن العرقلة تأتي من الخلاف بين الحريري وباسيل، لذا ينبغي الضغط لحل هذا الخلاف كي يتم تشكيل الحكومة. ورأت المصادر الفرنسية أنه مع انتخاب بايدن قد تتحرك الأمور إقليميا نحو مساعدة دول مثل السعودية للبنان، علما أنه في اتصال ماكرون بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومطالبته بمساعدة لبنان. أظهر الأخير نوعا من الأسف، إذ سبق للمملكة أن ساعدت لبنان كثيرا في الماضي لكن من دون نتيجة. لكن المصادر لفتت إلى أن ولي العهد كان يصغي بدقة لما يقوله الرئيس الفرنسي، ونظرا للتغيير في الإدارة الأمريكية لا تستبعد فرنسا أن تعيد السعودية النظر في موقفها الرافض مساعدة لبنان. كما أن مصادر فرنسية أخرى شبهت عودة ماكرون إلى واجهة الحدث السياسي بأنه ضوء ضعيف في النفق اللبناني المعتم، وقالت أن إصراره على مبادرته يعود إلى عاملين رئيسيين: الأول أنه وعد اللبنانيين في زيارتيه إلى بيروت في 6 من آب والأول من أيلول الماضيين بعدم التخلي عنهم وهو عازم على أن يفي بوعده، والثاني التدهور الخطير الذي انزلق إليه الوضع اللبناني في كل مناحيه الصحية والاقتصادية والمالية والأمنية والاجتماعية، وانعدام حس المسؤولية لدى الطبقة السياسية اللبنانية التي ندد مجددا بفسادها. ورأت المصادر أن ماكرون يراهن بمصداقيته ومصداقية بلاده في لبنان والشرق الأوسط بل في الداخل الفرنسي، حيث انصبت عليه الانتقادات وأخذ عليه أنه وضع رجله في فخ من غير أن يحسب حساب الرجعة، مرجحة أن يكون الرئيس الفرنسي حصل على ضوء أخضر أو وعود خارجية بتسهيل مهمته قبل أن يغامر بتأكيد استمرار مبادرته وعزمه على الذهاب إلى بيروت مجددا. وسألت المصادر الفرنسية: هل نحن أمام مبادرة مكرونية رقم 2؟
في أي حال، فأن دبلوماسيا عربيا في باريس لفت إلى أنه من الصعب تصور أن ماكرون يغامر مجددا في لبنان ويعرض نفسه وشعبيته وصدقية بلاده لنكسة سياسية ودبلوماسية، معتبرا أن كلام ماكرون عن لبنان جاء مباشرة بعد الاتصال الهاتفي المطول مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي دام ساعة كاملة وباللغة الإنجليزية. إذن يبدو أن الاتصالات الفرنسية بشكل خاص تجددت للتقريب بين بعبدة وبيت الوسط بعد اتصال الرئيس الفرنسي بالرئيس عون، وتردد كذلك أن خط اتصال إضافيا فتح بين فرنسا وحزب الله للمساعدة في حل العقدة الحكومية، ومنها داخلي قيل أن الحزب يطلع به، حيث ذكر أمس أن السيد حسن نصر الله اتصل بالنائب جبران باسيل طالبا خفض سقف شروطه ومطمئنا إياه إلى الثلث المعطل الذي يمكن أن يساهم وزير شيعي في تأمينه للفريق الرئاسي، غير أن معلومات أخرى أكدت أنه لم يتم أي اتصال بينهما في الأيام الأخيرة في موضوع الحكومة. بري يصوب على عون ومن خلفه التيار الوطني الحر. هنادي السمرة.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن العائق في عدم تشكيل الحكومة ليس من الخارج بل من عندياتنا، وفي بيان صدر عنه أشار إلى أنه بعد الذي حصل في طرابلس الفيحاء وبعد بيان المرجعيات الروحية وبعد أن رفعوا الصوت مطالبين بإنقاذ البلد واللبنانيين بدءا بتأليف حكومة اختصاصيين، وبعد أن كثر التساؤل لماذا يلوذ الرئيس بري بالصمت ولا يقوم بأي تحرك كعادته، يهمنا أن نتوجه إلى الرأي العام ليكون على بينة من العائق بادئ ذي بدء. أضاف أن العائق ليس من الخارج بل من عندياتنا، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين وأن لا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو لا ضدك ولا معك، فأن كتلة التنمية والتحرير على سبيل المثال للحصر التزمت بهذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها. هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء كمثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة. وشدد الرئيس بيري على أنه حري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على ثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج. والحقيقة انطلاقا من هذا الفهم تقدمت للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان، وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل. وخلص الرئيس بيري إلى القول: فهل نعقل ونتعظ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
بعبدة لم تشن هجوما بالاسم على الرئيس بري، مكتفية عبر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية بالرد على أوساط سياسية وإعلامية. المكتب ذكر بأن الرئيس عون الذي لم يطالب مطلقا بالثلث المعطل حريص في المقابل على ممارسة حقه في تسمية وزراء في الحكومة من ذوي الاختصاص والخبرة والكفاءة يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج، حفاظا على الشراكة الوطنية من جهة وعلى مصلحة لبنان العليا من جهة ثانية. ولكن مصادر كتلة التنمية والتحرير عادت لتشدد على أن العائق في موضوع تشكيل الحكومة هو التعطيل بالإصرار على الثلث المعطل. وقد قرن بري موقفه بدعمه وتأييده للمبادرة الفرنسية وضرورة تشكيل حكومة تطلع بمسؤولية الإنقاذ والنهوض بلبنان في خلال لقائه السفيرة الفرنسية أنغريو، التي أكدت إصرار بلادها وتمسكها بمبادرة ماكرون تجاه لبنان، وحضت على ضرورة تكثيف الجهود للإسراع في تشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان أن يتجاوز الأزمات التي يعاني منها، لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية. ماذا يعني التراشق بين عين التين وبعبدة؟
رأت مصادر مواكبة لخط الاشتباك المستجد بين الرئاستين الأولى والثانية أنه وبمجرد المسارعة إلى الرد على بيان رئيس المجلس الذي أضاء فيه على كون التمسك بالثلث المعطل هو العائق في تشكيل الحكومة، بدأ الرئيس عون كالمريب الذي يقول خذوني، فوقع في فخ النفي ليقر بأنه الجهة المعنية بكلام رئيس المجلس. وأوضحت عبر صحيفة نداء الوطن أن رئيس المجلس لم يكن ليبق البحص على هذا الشكل في بيان توجه فيه إلى الرأي العام لولا أنه استشعر أن عناد رئيس الجمهورية أوصل الأمور إلى حائط مسدود ولم يعد من الجائز الرضوخ أكثر للابتزاز الحاصل في عملية التأليف. أما عن محاولة التيار الوطني الحر الاصطياد في بيان بري وتحويل عباراته إلى مضبطة اتهام بحقه من خلال الإشارة إلى أنه أقر بأنه هو من سمى وزراءه في الحكومة بخلاف ما يدعي الرئيس المكلف، فذكرت المصادر أن بري حرص شخصيا على إعادة تصويب الموقف عبر رد مصادر كتلته على مصادر التيار، تأكيدا على أن التسميات جاءت من الرئيس المكلف لشخصيات اختصاصية غير حزبية وتم الاختيار من بينها وفقا للمبادرة التي طرحها بري على قاعدة لا معنا ولا ضدنا. وتحدثت المصادر عن امتعاض متعاظم لدى بري جراء محاولة اختزال عون دور وصلاحيات المجلس النيابي في الموافقة على التشكيلة الحكومية ومنحها الثقة وحجبها عنها، مذكرة بأن الدستور منح رئيس الجمهورية الحق بالتوقيع على ولادة الحكومة لكنه لم يمنحه الحق في إجهاضها قبل ولادتها. أضافت أن هذا الدور منوط بأعضاء مجلس النواب الذين يعود لهم وحدهم تسمية رئيس مكلف تشكيل الحكومة، بدليل أن المشرع نص على أن دور رئيس الجمهورية في هذا المجال هو إجراء استشارات نيابية ملزمة لتحديد هوية الرئيس المكلف بناء على أصوات أكثرية أعضاء المجلس في مقابل منح الرئيس المسمى حق تحديد تشكيلته الوزارية بالتعاون مع رئيس الجمهورية بعد إجراء استشارات نيابية وصفها المشترع بأنها غير ملزمة لا لشيء، إنما لأن مآل هذه التشكيلة العودة إلى البرلمان لتحديد مصيرها والمصادقة عليها أو إسقاطها. مصادر موثوق بها أكدت أن قيادة حزب الله دخلت بالفعل على خط الوساطات الحكومية منذ فترة، لكن مفادي الحزب يحيطون تحركاتهم بالكتمان، مشيرة إلى أن المعطيات المستجدة تشي بأن هناك شيئا ما تغير في المشهد الحكومي بعد إدارة الحزب محركاته لتزليل عقبات التأليف، لسيما وأنه الأقدر على ممارسة الضغوط لتحقيق هذا الهدف من منطلق كونه أشبه بأبو عبد العهد العوني ويمكنه أن يلعب دور غازي كنعان إبان عهد الوصاية السورية للدفع في هذا الاتجاه.
في غضون ذلك اشتباك على 20 أو 18 والنتيجة سيئة، البلد مدمر.
ذكرت مصادر مطلعة على موقف الرئاسة الأولى أن رئيس الجمهورية كان منذ البداية يطالب حكومة من 20، لافتة إلى أن قبوله ب18 وزيرا كان مسيرة للحريري، وأوضحت أن الاستمرار بالسير بحكومة من 18 وزيرا سيؤدي إلى خلل بتمثيل الطوائف وخصوصا الدروز والكاثوليك، لسيما في ضوء رغبة البعض بالتمثيل وتحديدا النائب طلال إرسلان، بينما الحريري حصر التمثيل بالحزب الاشتراكي. من هنا أكدت المصادر الرئاسية أن الهدف من توسيع الحكومة للوصول إلى عدالة التمثيل هو يتمثل جنبلاط وإرسلان كما يتمثل الثنائي الشيعي والأحزاب المسيحية الأساسية، إضافة إلى أعطاء الكاثوليك حصتهم أيضا لأنه وفق صيغة الحريري أعطى الدروز حقيبة سيادية على خلاف الكاثوليك، رغم أن المساواة بين الطوائف تفترض أن تكون حصة الطائفتين هي ذاتها، وبالتالي حكومة من 20 وزيرا من شأنها أن تسد هذه الثغرة. المصادر أشارت إلى أن طرح عون مجددا هذا الأمر ليبحثه مع الحريري في خلال لقائهما الذي يفترض أن يحصل، لأن هذه الأمور لا تطرح بالواسطة، وفي النهاية لنرى من سيقتنع من الآخر.
عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار قال إن كل ما يقوم به الفريق الرئاسي وعلى رأسه جبران باسيل يثبت أنهم لا يريدون الحريري في الحكومة، وبدأت بداية بتأجيل موعد الاستشارات النيابية وكلام عون قبل يوم من تكليف الحريري ومواقف مشابهة من قبل باسيل لأنهم يريدون التحكم بالحكومة وفرض شروطهم. أضاف كانوا يطالبون بالثلث المعطل وبوزارتي الداخلية والعدل ووزارات أخرى محددة. واليوم وبعد الاتفاق على حجم الحكومة من 18 وزيرا عادوا ليطالبوا بتوسيعها، وهذا دليل إضافي على نية التعطيل من قبلهم بعدما كانوا بدأوا بالتصعيد الأسبوع الماضي مع الحديث عن إمكان عقد لقاء بين عون والحريري، وبالتالي قطعوا الطريق أمام عقده. ورأى الحجار أنهم سيواجهون كل الجهود المبذولة بالتعطيل، وما يثير الخوف في كل ما يحصل هو المحاولة المستميتة من قبل باسيل الذي يملك التوقيع لأخذ الأمور نحو الاشتباك الطائفي رغم كل الظروف التي يعاني منها لبنان اليوم. المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم رأى أن لباسيل الحق بالتدخل في عملية التشكيل، فهو رئيس أكبر كتلة نيابية، معتبرا أن حزب الله لا يعرقل التأليف. أضاف: أبحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء وأحاول إيجاد حل للخروج من الأزمة الحكومية، مؤكدا أنه طالما هناك عمل ومساع جدية فلا شيء اسمه حائط مسدود، وأن عدد الوزراء من عقد التشكيل. على صعيد آخر، لفت إبراهيم عبر قناة الحرة إلى أننا نتخذ الإجراءات الضرورية لمنع دخول داعش إلى لبنان، لكن ما يحصل في طرابلس قد يكون بابا لدخول هذا التنظيم إلى الساحة اللبنانية، وأشار إلى لمسه دفعا عربيا باتجاه الوصول إلى الاستقرار السياسي في لبنان ليعود جنة استثمارات من جديد بالنسبة لهذه الدول. وقال: لمست من جولات اهتماما دوليا في الشأن اللبناني، لكنني أحمل المجتمع الدولي مسؤولية تجاه ما وصلنا إليه، فهو تعامل مع الدولة اللبنانية على أنها دولة حزب الله، وهذا غير صحيح. ميدانيا، قطع أمس عدد من المحتجين على تردي الأوضاع الطرق المؤدية إلى ساحة النور في طرابلس وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي، كما قطع السير على بولفار طرابلس قرب تقاطع 200 بالاتجاهين. وفي الجنوب حصلت تجمعات في صور تعبيرا عن التضامن مع طرابلس والمطالب التي يرفعها المحتجون، ورفضا للاعتقالات التعسفية بحق الناشطين في المناطق ولرفع الدعم عن بعض السلع الأساسية. نفذ عدد من الناشطين من حراك صيدا وقفة احتجاجية عند مستديرة إليا في المدينة وطالبوا بالإفراج عن جميع الموقوفين. إلى بيروت، إذ قطع محتجون السير عند تقاطع الصيف مساء أمس لفترة في الاتجاهين، كما قطع طريق المصنع في البقاع. وبعد ارتفاع سعر لبطة الخبز إلى 2500 ليرة، أعلن وزير الاقتصاد راؤول نعمي أنه يتم تداول خبر عن رفع الدعم عن كل المواد الغذائية، وبذلك سوف نشهد ارتفاعا كبيرا في سعر المواد الغذائية. وأوضح أن هذا الخبر عار كليا من الصحة، وهدفه المس بالأمن الاجتماعي في البلد، وسنتابع الأمر قضائيا لمعرفة هوية مطلقي الشائعات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، مع الإشارة إلى أن أسعار معظم السلع الاستهلاكية والخضار طائرة ولا من يسأل أو يراقب أو حتى يلجم. جدير ذكرها أن الأسعار ارتفعت بنسبة 144% وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر، وخسر عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم. رقم الوفيات بكورونا لا يزال مرتفعا مع تسجيل 63 حالة أمس و2020 إصابة جديدة، وبعدما تردد عن تمديد الإقفال حتى 18 من الحلي، أوضحت اللجنة الفنية لمتابعة إجراءات وتدابير كورونا حول ما يتم تناقله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن توصية أصدرتها تقضي بتمديد الإقفال لمدة 10 أيام إضافية. وأوضحت أنها لم تعقد أي اجتماع أمس ولم يصدر عنها أي توصية، وبالتالي فإن لا صحة للخبر المنسوب إليها. رئيس اللجنة الوطنية للأمراض المعدية عبد الرحمن البزري أوضح أن اللجنة الوزارية المختصة بمتابعة كورونا تتجه نحو الفتح التدريجي للبلد بعد 8 شباط، وهو المخرج الأفضل. أضاف: صحيح أن عدد الإصابات انخفض في اليومين الأخيرين، إلا أن الفحوص الإيجابية لا تزال نسبتها 22%، ما يؤدي إلى بقاء نسبة الوفيات عالية. البزري أوضح أن المؤشرات الوبائية تدعو إلى المزيد من الإقفال، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والأمنية تحتم الفتح المدروس للبلد، مشيرا إلى وجود خشية كبيرة من العودة إلى تفاقم أرقام كورونا نتيجة الاختلاط الذي سيحصل في عيد العشاق. كما أكد أن فتح المدارس سيتأخر وهو غير وارد حاليا، جازما بأن القرار النهائي سيتخذ الجمعة من قبل اللجنة الوزارية. بعد تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكلن حول الاتفاق النووي، عرضت إيران تراجعا عن خروقها للاتفاق النووي شرط خطوات أمريكية متزامنة للعودة إليه عبر وساطات أوروبية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنه يمكن أن يكون هناك تنسيق وتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق، معتبرا أن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يمكن أن ينسق هذه الخطوات. أخيرا، طقس دافئ اليوم، فماذا في الأيام المقبلة؟ سيمونة حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط وبيؤدي لطقس متقلب. اليوم طقس قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة، ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية يلي بتعلى عن 1500 متر خلال الليل وساعات الصباح الأولى. رياحا بتكون شمالية شرقية سرعتها بين 12 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 45% و65%. حال البحر مائج إلى هائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وظهور طبقات خفيفة من الغبار، بيتحول بعد الظهر إلى غائم بسحب متوسطة وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وبتعود لمعادلات الموسمية. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة على المرتفعات مساء وبعض الثلوج على ارتفاع 1900 متر وما فوق. والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة ورياح نشطة مع ضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة مساء خاصة بالمناطق الداخلية وثلوج على ارتفاع 1700 متر وما فوق. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع 1600 متر وما فوق.
ختاما نذكر بالعناوين. لبنان في ضياع وسلطته تشتبك يوميا مع نفسها. باريس في مبادرة مكرونية ثانية، إذا تغير موقف باسيل معناها أن طهران تريد حكومة. عون ينفي ما يروج ويؤكد حقه في تسمية وزراء ردا على إعلان بر اصطدام اقتراحه بالثلث المعطل. اللواء إبراهيم لباسيل حق التدخل في التشكيل وحزب الله لا يعرقل. الأسعار ترتفع 144% والأرض الشعبية تغلي. وفيات كورونا على ارتفاعها، اتجاه إلى الفتح التدريجي بعد 8 شباط وفتح المدارس غير وارد حاليا. ظريف، قد يكون هناك تزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي. نشرتنا انتهت، أخرجها جاد فاضل. شكرا لإصغائكم.